كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في اللقاء الرابع من لقاءات مناهج المفسرين في التفسير الفقهي، حيث سبق لنا أن تكلمنا عن تعريف التفسير الفقهي وبيان فوائده وثمراته، وتكلمنا عن نشأته وتاريخه وتفسير الصحابة رضوان الله عليهم للآيات القرآنية بالتفسير الفقهي، وتفسير التابعين رحمة الله عليهم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن المقصود بآيات الأحكام وبيان عددها وذكر شيء من مميزاتها. آيات الأحكام تتكون من كلمتين، الكلمة الأولى آيات، والكلمة الثانية الأحكام. وآيات جمع آية، وهي العلامة الظاهرة، وقد تكون في الأمور المحسوسة، كما في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين. وقد يراد بالآية الأمر المعنوي، كما في عدد من الآيات المذكورة. والآيات هنا يراد بها آيات القرآن، وهي أجزاء ومقاطع من سور القرآن. وقد قال الله جل وعلا في ذلك: فبأي آيات الله يؤمنون. وقال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويراد بالآية هنا ما دل على حكم من أحكام الله عز وجل. فالآية مجموعة كلمات قد تكون كلها مظهرة، وقد يكون بعضها مظهر وبعضها مضمر، علم بالتوقيف انقطاعها في القراءة والتلاوة عما قبلها وعما بعدها، إما على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب. ولا يعني هذا انقطاع معنى ما قبلها عما بعده، عما فيها أو عما بعدها دائما، بل قد يكون بينهما اتصال في المعنى في بعض المواطن. وأما لفظة الأحكام، إذن عرفنا أن المراد بالآية طائفة من كلمات القرآن مجموعة في سياق واحد، تقطع عما قبلها وعما بعدها استحبابا عند قراءة القرآن. وأما الأحكام فهي جمع حكم، والأصل في اللغة أن يراد بالحكم القضاء، وأصل هذه الكلمة من المنع، ولذلك يقال فلان حكيم، بمعنى أنه عنده عقل يمنعه من الإقدام على سيء الأخلاق وسفاسف الأمور. ومنه قيل حكمة الدابة. وأما الحكم في الاصطلاح العام، فإنه يراد به إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. فإذا قلت محمد قائم قالوا هذا حكم، ومحمد ليس بقائم هذا حكم. أما تعريف الحكم في اصطلاح علماء الشريعة، فإن علماء الأصول يقولون: الحكم في الاصطلاح هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فقوله خطاب الشارع، الخطاب هو الكلام الذي له معنى، فهو لفظ قد وقع عليه التواضع للدلالة على معنى معين يفهم من لفظه بمجرد وروده. والحكم هنا يراد به الحكم الشرعي، ولذلك يقولون خطاب الشارع، والأحكام الشرعية لا تكون إلا من قبل الشارع، ولا يصح لأحد أن يأتي بحكم جديد من عند نفسه، لقوله تعالى إن الحكم إلا لله. وأما قوله المتعلق بأفعال المكلفين، لأن الحكم الشرعي إنما يتعلق بأفعال المكلفين، أما ما يتعلق بأفعال الله عز وجل أو صفاته فهذا لا يكون حكما، وإنما هو خبر. وهكذا خطاب الشارع المتعلق بالذوات هذا ليس بحكم، وهكذا أيضا المتعلق بأفعال البهائم وغيرها هذا ليس بحكم شرعي، وإنما يكون حكما شرعيا إذا تعلق بأفعال المكلفين. ولذلك فإن قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا ليس حكما، لماذا؟ لأنه لا يتعلق بأفعال المكلفين. وهكذا أيضا قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وهكذا قوله ولقد صورناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فهذا ليس متعلقا بأفعال المكلفين، وإنما هو متعلق بفعل الله جل وعلا. وقوله بالاقتضاء أي بالطلب، سواء كان طلبا جازما أو غير جازم، طالبا للفعل أو لترك الفعل، أو التخيير أو الوضع. التخيير يعني الإباحة، والوضع ربط حكم بآخر. وآيات وعند الفقهاء أن الأحكام يراد بها أثر خطاب الشارع، فعند الأصوليين أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو الحكم لأنه هو خطاب الشارع، وعند الفقهاء أن الحكم هو وجوب الصلاة. وآيات الأحكام هي الآيات القرآنية التي يستنبط منها حكم فقهي، فإذن آيات الأحكام هي آيات من القرآن يؤخذ منها، أو آيات من القرآن يتعلق بها فعل مكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ومن هنا نعلم أن بعض آيات القرآن من آيات الأحكام، وبعضها ليس من آيات الأحكام. وقد اختلف أهل العلم في آيات الأحكام كم عددها، كآيات الأحكام في القرآن الكريم كم عددها، على أقوال. القول الأول أنها 500 آية، أنها 500 آية، وهذا قد قال به ابن العربي، وقال به الغزالي، وقال به طائفة من أهل العلم. وقد أشار ابن قدامة إلى هذا القول. القول الثاني أن عدد آيات الأحكام 100 آية، قال صديق حسن خان وقد قيل إنها 500 آية، وما صح ذلك، وإنما هي 100 آية أو قريب من ذلك. القول الثالث بأنه لا حصر لآيات الأحكام في القرآن، وقال الزركشي قال الغزالي وابن العربي هو مقدار 500 آية، وحكاه الماوردي عن بعضهم، وكأنهم رأوا مقاتل ابن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها 500 آية، وإنما أراد الآيات الدالة على الأحكام ظاهرة، ولم يرد حصر الآيات الدالة على أحكام فقهية، فإن دلالة الدليل على الحكم الفقهي قد تختلف، وتختلف أنظار الناس فيها. ولذلك نجد أن بعض الفقهاء يتفطن إلى استنباط حكم فقهي من آية لا يتفطن له غيره. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أخذ منه الإمام الشافعي أن من ملك ولده فإنه يعتق عليه، وأخذ بعضهم من قوله امرأة فرعون على صحة أنكحة أهل الكتاب، ولذلك قال طائفة، قال الزركشي وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضا وقال هو غير منحصر في هذا العدد يعني 500، بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط، ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام. ومن هنا لعل هذا القول أقرب القولين، وبالتالي لا نستطيع حصر آيات القرآن آيات الأحكام بعدد معين. التفسير الفقهي لآيات القرآن على يمكن تقسيمه بتقسيمات متعددة. التقسيم الأول باعتبار ظهور المعنى وخفائه، فهناك آيات تدل على الأحكام بشكل ظاهر أو بدلالة نصية، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهذه الآية آية ظاهرة في الدلالة على حكم فقهي، بينما آية مريم في قوله جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا في دلالتها على أن من ملك ولده وعتق عليه في دلالتها نوع خفاء. ومثل ذلك وقد يكون هناك آيات تدل على حكمين، أحدهما بطريق ظاهر والثاني بطريق يحتاج إلى شيء من التأمل والاستنباط. مثال ذلك في قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في أول الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن الآية فيها دلالة ظاهرة على جواز الأكل والشرب والجماع بالليل حتى طلوع الفجر، فهذه دلالة ظاهرة. وفيها دلالة خفية على أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الاغتسال من الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر، وأن الاغتسال وأن بقاء الإنسان جنبا عند دخول وقت الفجر لا يبطل صومه، لأنه في هذه الآية أجاز له الجماع إلى أذان الفجر، فدل هذا على أنه قد يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر. كما يمكن تقسيم التفسير الفقهي باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين. القسم الأول آيات وقع الاتفاق على ما يستنبط منها من الأحكام، وآيات وقع الاختلاف فيها، ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، فيه دلالة على أن الطلقتين لا تمنع من مراجعة الرجل لزوجته، وهذا محل اتفاق. ومثله قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا وقع الاتفاق بين الفقهاء على أن المطلقة المدخول بها تعتد بـ3 قروء إذا كانت من ذوات الأقراء. ومثله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيه نفي العدة عن المطلقة غير المدخول بها ولا المخلو بها، وفيه أنه لا يصح مراجعة المطلقة غير المدخول بها. وهناك آيات يقع الاختلاف في تفسيرها، وبالتالي يقع الاختلاف في الأحكام المستنبطة منها، في مثل قوله جل وعلا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، حيث وقع الاختلاف من الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي. وقد يقع هناك آيات فيها تفسير متفق عليه، تفسير فقهي متفق عليه، وتفسير فقهي يقع الاختلاف فيه. مثال ذلك في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقع الاتفاق أن المطلقة تتربص وتعتد بثلاثة قروء، ووقع الاختلاف في المراد بهذه القروء، هل هي الأطهار أو الحيض. ومثله في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإن هذه الآية تدل على أن المتمتع يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي، وهذا محل اتفاق. ثم وقع الاختلاف في القارن، هل هو ملحق بالمتمتع أو غير ملحق به. ومثله قوله بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقع الاتفاق على أن حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم الهدي. ووقع الاختلاف بينهم في حاضر المسجد الحرام، هل يجوز لهم التمتع أو لا يجوز لهم التمتع، بناء على الاختلاف في هذه الآية. كذلك يمكن تقسيم الآيات، تقسيم التفسير الفقهي لآيات الأحكام بزمن وجود الاختلاف، هل وجد في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو عصر من بعدهم كذلك. ولذلك الآن لعلنا نتكلم عن الاختلاف في تفسير آيات الأحكام. الاختلاف في التفسير الفقهي، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ الأصل أن الشريعة رغبت ألا يقع اختلاف بين الناس، وأن يكونوا على قول واحد. ولذا قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكما قال جل وعلا: وما وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وكما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، وقال: من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور. ومن هنا فإن الأصل أن يكون أهل الإسلام على قول واحد، وأن لا يقع بينهم اختلاف، ولكن قد يقع اختلاف في الفهم أو في التفسير، ومن ثم يقع الاختلاف في الأمة. ومثل هذا الاختلاف يعفو الله جل وعلا عنه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. إذا تقرر هذا فإن الاختلاف في الأمة على خلاف الأصل، ومن ذلك الاختلاف في تفسير القرآن. وإذا نظرنا إلى الاختلاف، قد يكون من الاختلاف ما سببه الرغبة في شيء من أمور الدنيا أو اتباع الهوى، وهذا هو الذي قد جاءت النصوص بالتحذير منه وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ومن أسباب الاختلاف اختلاف الأذهان، فإن الناس تتفاوت أذهانهم وتتفاوت عقولهم في فهم النصوص. كذلك من الأمور التي يكون فيها الاختلاف أن يكون هناك اختلاف بسبب الاختلاف في قواعد الفهم والاستنباط، ولعلنا إن شاء الله نتكلم في لقاء آت عن أسباب اختلاف المفسرين. وكذلك من أسباب الاختلاف الاختلاف في سبب نزول الآية، والاختلاف في أسباب في فهم معاني الألفاظ. كذلك قد يقع اختلاف بين المفسرين في تفسير القرآن بسبب مذاهبهم، فقد يفسر الإنسان الآية القرآنية بناء على مذهبه الفقهي أو بناء على مذهبه العقدي. وقد يوجد من بعض المفسرين من يحاول تأويل آيات القرآن وصرف هذه الآيات عن ظواهرها. وكذلك ما يتعلق ب يعني مثال ذلك في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فجمهور أهل العلم على أن هذه الآية تدل على أن نساء أهل الكتاب يجوز للمؤمن أن يتزوجهن، وقد خالف في ذلك بعض الرافضة وحرموا نكاح نساء أهل الكتاب. كذلك من أسباب الاختلاف في تفسير آيات القرآن التفسير الفقهي وجود أو عدم إتقان قواعد الأصول، بحيث يفسر الإنسان الآيات القرآنية قبل أن يتقن القواعد الأصولية التي تكون منطلقا للفهم والاستنباط. كذلك من الأسباب أيضا أن يكون هناك نص عام وهناك نص خاص، وبالتالي أو هناك عمومان أحدهما داخل في الآخر، فيقع اختلاف في بعض الأفراد إلى أي الدليلين في أي الدليلين تدخل. مثال ذلك: المتوفى عنها الحامل، هل تدخل في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أو أنها تدخل في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كذلك المذاهب العقدية للمفسرين قد يكون فيها منتجة للاختلاف في التفسير الفقهي للقرآن، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل المراد بها الأمراء والحكام، أو أن المراد بها العلماء، أو أن المراد بها الجميع؟ وقد يقول بعض أهل البدع أن المراد بها أهل البيت وأن المراد عصمتهم، ومثال ذلك أيضا إلى غير ذلك من الأمثلة، كما في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقد يفسر بعض الوعيدية هذه الآيات بأن المراد بها الخلود في نار جهنم. هكذا أيضا قد يكون عصر المؤلف وعصر المفسر مؤثرا في تفسير الآيات وفي إدخال بعض الجزئيات والتطبيقات في تفسير الآيات، أو في تطبيق الآيات التي تبنى على العرف. مثال ذلك مثلا في قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قد يفسرها أهل العصر الأول بتفسير يتوافق مع ما في زمانهم فيتغير العرف، وبالتالي يتغير تفسير هذه الآيات وماذا يدخل في النفقة وما لا يدخل فيها. كذلك أيضا النظر في أسباب النزول قد يكون لها أثر في اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي للآيات القرآنية. لعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن التعصب المذهبي في المحاضرتين القادمتين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.